بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا هو الدرس 21 بعد 100 من دروسنا في رسالة الإمام المحاسبي آداب النفوس.
ثم قال رضي الله عنه في الذم والمدح: والمرائي يحب الثناء ويكره المذمة.
إخواننا الأكارم، الإخلاص لله عز وجل دواء لكثير من مشكلاتنا في حياتنا الدينية وحياتنا الدنيوية. الإنسان المخلص يتعامل مع الله عز وجل، لذلك الإنسان المخلص دائما ينبوع خير، لأنه يفعل لله لا لأجل الناس. الإنسان المخلص يستطيع أن يصبر على أخطاء الغير، لأنه يعمل لله عز وجل، لا يبحث عن نفسه ولا عن مكانته ولا عن سمعته ولا عن منزلة يريدها عند الناس. لذلك الإنسان المرائي دائما يريد أن يحافظ على مكانة نفسه ألا يسقط من عيون الناس. أما الإنسان المخلص، المهم ألا يسقط عند الله تبارك وتعالى، لذلك يبذل الخير الكثير ويتحمل الشر الكثير، لا لشيء إلا لأنه يعمل لأجل الله تبارك وتعالى. نعم.
قال: إنه لا يجب على الناس أن يكرهوا الثناء الحسن والمحمدة.
هذا شيء طبيعي أيها الإخوة، يعني الجاه والحمد والمدح بين الناس هذا ليس شيئا مذموما، وإنما هذا شيء يقدره ربنا عز وجل، لا يكون مقصودا للإنسان ولا يكون أيضا مذموما بين الناس. وإلا فأعظم الناس جاها من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، هو أعظم الناس جاها ومنزلة. وكذلك الأولياء والصالحون كانت لهم مراتب ومنازل ومكانة عند الناس، لكن يا ترى هل كانوا يقصدون هذه المنزلة في عملهم؟ يعني أنا الآن أريد أن أكون مستقيما لأنال منزلة عند الناس، أنا أريد الآن أن أتحلى بالخلق الحسن لأنال منزلة عند الناس، لا، هذا لا يفعله الصادقون، وإنما يفعلون العبادات ويرتقون في مكارم الأخلاق. لماذا؟ إخلاصا لله عز وجل، ثم بعد ذلك ربنا يتفضل على من شاء من عباده فيعطيهم جاها منزلة مرتبة ثناء حمدا بين الناس، من غير أن يكون ذلك مقصودا لهم. وإلا يعني ما أحد من الناس يكره المدح أو يكره أو يحب الذم أو يحب أن يكون ناقصا بين الناس. وبعض الأولياء أيها الإخوة فضلوا الذم على المدح، لا لأجل أن الذم أفضل، ولكن لما رأوا آفات الحمد على أنفسهم وخافوا على أنفسهم أن تتعلق بالجاه والمنزلة والمرتبة صاروا يكرهون ذلك ولا يحبون أن يسمعوه، لا لذاته بل لما يغرس هذا الحمد من بذور في أرض القلوب. في الإنسان بقى بتعود بقى إيش وين ما قعد أن يحمد وأن يثنى عليه، وإذا شي يوم ما حدا حمده وما حدا أثنى عليه أو دخل لمجلس ولم يعطى قدره بيزعل وبيتضايق وما شابه ذلك. إذن هم خافوا على أنفسهم من ذلك فكرهوا الحمد، ونظروا أن الذنب من الناس ربما يهذب نفوسهم ويقطع يعني بذور الرياء من قلوبهم ويدعوهم إلى الإخلاص ويبصرهم بعيوب أنفسهم ويجعلهم في إخلاص لله تبارك وتعالى أكثر، ويحبون أن تبقى أعمالهم كلها خالصة لله تبارك وتعالى. فانظروا أيها الإخوة، الأولياء والصالحون كم كان لهم من المجاهدة لأنفسهم في هذه المسائل، في عباداتهم التي بينه وبين الله، وفي تعاملاتهم التي بينهم وبين خلق الله عز وجل.
ولا يجب عليهم حب المذمة، عملوا الحسنات أو لم يعملوا، إذا لم يكن ذلك منهم من معنى فاسد، لأن المرائي وإن كان يريد العمل على أن يحب المحمدة ويكره المذمة فإنه صادق لا يجب عليه أن يكره الثناء ويحب المذمة، وإن أكثر الصادقين قد مدحوا وأثني عليهم ولم يضرهم ذلك شيئا.
ولم يضرهم ذلك شيئا، لماذا؟ لأنهم مدحوا بطاعات كانت خالصة لله عز وجل. ليست المشكلة أن تحمد على عمل صالح، لكن المشكلة أن يكون قصدك من العمل الصالح المحمدة والمنزلة والمرتبة عند الناس. أنت الآن تقوم الليل، هل من غايتك أن يحمدك الناس على ذلك؟ إذا كان غايتك ذلك والله هذه مشكلة. أنت الآن تنفق، هل تنفق ليثنى عليك بين الناس؟ تحب أن تعرف بذلك وأن تشهر بذلك وأن يثنى عليك في المجالس، فإذا يعني ترك أحد من الناس الثناء عليك حزنت وغضبت وأصابك الضيق، إذا هكذا لهذا مشكلة. أما إنسان أنفق بإخلاص وعبد الله بإخلاص وعامل الناس بإخلاص، ثم بعد ذلك أكرمه الله بمنزلة بجاه بثناء، هذا لا إشكال فيه أيها الإخوة. وهذا مما ينبغي علينا أن نحذر وأن ننتبه للتفريق بين هذه الأشياء. يعني بعض الناس سبحان الله تلاقي قاعد بين الناس دائما يذم نفسه، وربما يعني يسيء إلى نفسه في الكلام، أنا إنسان كذا أنا إنسان كذا. نقول أخي رجاء هذا الكلام لا تذكره أمامنا، هذا الكلام شعورك الداخلي أذكره في خلواتك بينك وبين الله عز وجل، وقله لنفسك مذكرا لها إذا سمعت شيئا من مدح الناس والثناء من الناس. يعني أنت الآن قاعد في مجلس بينك وبين إخوانك، إنسان أثنى عليك، بعض الناس ماذا يفعل؟ يغضب ولا تقل هكذا. طيب أنا الآن واجبي أن أحسن الظن بك، أنا واجبي أن أقول لك كلاما طيبا. قال الله تعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، وقال الله تعالى وقولوا للناس حسنا. إذا من واجبنا أن نقول لبعضنا كلاما حسنا. أنا إذا تكلمت معك كلاما طيبا لا ترني تواضعا مزيفا من خلال غضبك لأنك سمعت كلاما طيبا. يعني بعض الناس هكذا يغضب عندما تمدحه أو تثني عليه، نقول له ماذا تطلب منا؟ أن نذمك؟ هذا خلاف الشرع. إذا أنت واجبك إذا سمعت المدح والثناء من الناس أن تعود لله لنفسك مبينا لحقيقتها، وأن هذا الكلام يدل على جهل الناس بحقيقتي، وأن أقف بين يدي الله معتذرا من هذا الكلام وأقول يا رب هؤلاء مدحوني لأنهم اطلعوا على سترك علي ولم يطلعوا على حقيقتي. انظر أيها الإخوة كيف دقة التربية عند العلماء، كيف دقة التربية عند العلماء عندما ينبهون على دقائق هذه المسائل. فبعض الناس يجلس ويسمعنا ذما لنفسه، أنا إنسان كذا أنا إنسان مدري إيش. نقول له يا أخي لماذا تقول لنا هذا الكلام؟ يعني أنت إنسان في نظرك أنك سيء، لماذا تقول لنا هذا الكلام؟ هذا قله لنفسك بينك وبين الله مو قدامنا. أنت الآن بهذا الكلام أولا تظهر تواضعا مزيفا، لأنك تريد من خلال هذا التواضع أن تستدعي الثناء من الناس. يعني أنا بدي أخي الكريم يمدحني، ما كان يمدحني شو بسوي قدامه؟ أتواضع ليمدحني؟ لا سلامتك والله أنت أحسن الناس، أنا أريد أن أسمع منه هذه الكلمة، ماذا أفعل؟ أدفعه إلى ذلك من خلال تواضع مزيف. أنا الآن ربما أتواضع تواضعا مزيفا، ليه؟ وذلك لي يعني لأري الناس أنني إنسان متواضع، انظر ماذا يقول فلان عن نفسي، ما شاء الله عليه أخلاق كذا. يا أخوان الأكارم، الشيطان يتلاعب بنا بهذه القضايا. أنا الآن يجب علي أن أكون متواضعا بين الناس، إذا جلست مع إخواني لا أشعر بفوقية، لا أشعر بترفع عليهم، وإنما أتعامل معهم تعاملا طيبا. إن تكلمت فأنا واحد منهم، وإن ردوا علي أسمع لنصائحهم وأسمع لنقاشهم ولا إشكال في ذلك، أظهر وأقدم لهم الخير وأتحمل منهم الشر. ثم بعد ذلك أنا عندما أجلس بيني وبين الله عز وجل أبوء إلى الله تبارك وتعالى بمذامي وتقصيري بيني وبين الله، أنا لا أكشف ستر الله علي. يعني أنا إذا كنت عاصيا في داعي أنا أحكي معصيتي قدام الناس؟ لا، أنا معصيتي أيها الإخوة بيني وبين الله عز وجل. نعم أنا لا أنخدع بكلام الناس ومدح الناس وتعظيم الناس، بل أذكر نفسي بحقيقة نفسي، وكما قال ابن عطاء الله: أجهل الناس من ترك يقين ما في نفسه لظن ما عند الناس. لكن بالمقابل يا أخواننا، أنا لا أذكر أخطائي للناس ولا أذكر معاصيا للناس، وإنما أذكر ذلك بيني وبين الله عز وجل. إذا مدحني أخي لما رأى من حسن مظهري أشكره على ذلك، وأرجع إلى نفسي: أنا هكذا، أنا من الأولياء، أنا من الصالحين، أنا الذي فعلت كذا. هذا أقوله بيني وبين نفسي، وأعتذر به إلى الله تبارك وتعالى. لذلك إخوتي الأكارم، هذه قضية دقيقة جدا. يعني بعض الناس ربما يريك تواضعا ويقول لك: أنا نفسي أوطى من الطلاب، وأنا محلي عند كذا ومدري إيش، فإذا توجهت إليه بنصيحة رفضها. طب أنت الآن متكبر، هالكلام كله هذا عم تغطي الكبر الداخلي في نفسك. لذلك أيها الإخوة، هذه قضايا التربية لا يعرفها إلا أولئك الموفقون الذين نظروا إلى نفوسهم على بصيرة ونور من الله تبارك وتعالى.
وإنما الفرق بينهما أن المرائي إرادته وأمله في عمله جاه الدنيا،
يعني هو يعمل لأجل جاه الدنيا، ومن جاه الدنيا أن يظهر التواضع المزيف ليقول الناس عنه إنه ما شاء الله متواضع فلان. اسمع ماذا يقول عن نفسه، يا هداك من الكلام، أنا بدي الحقائق. بعض الناس أيها الإخوة ربما كان في صدر المجالس، لكن بينه وبين نفسه وبينه وبين الله شعوره أنه أقل الناس. وبعض الناس لا يرضى الصدارة، بيقعد دائما في مؤخرة المجلس، لكن شعوره في نفسه أنني من الصالحين وأنني من الصادقين وأنا محلي الصدر وما شابه ذلك. كم من إنسان أيها الإخوة ارتقى منبرا ونفسه كانت عند الباب، وبعض الناس بيجلس عند الباب ونفسه تتشوف إلى الصدارة. والله يعلم السر وأخفى، الله يعلم السر وأخفى. قال الله تعالى: يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. أنا من السهل أن أزيف على الناس وأن أخدع الناس، لكن المشكلة أيها الإخوة أني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأخلص العمل فإن الناقد بصير. وأخلص العمل فإن الناقد بصير. يا أخواننا الأكارم، نحن الآن يعني أمرنا أننا نتعامل مع من يعلم السر وأخفى. كلامنا المزيف، شعاراتنا، لباسنا، كل الكلام عند الله ما له قيمة، لأن الله يعلم ما في القلوب، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
إرادته وأمله في عمله جاه الدنيا والمنزلة عند أهلها، فأفسد عمله بنيته وإرادته، نال الذي أراد من ذلك أو لم ينله، أو حمدوه على عمله أو لم يحمدوه، أو ذموه أو لم يذموه.
وهذا أخوانا المسكين، إنسان يرائي في عمله، يعمل لأجل الناس، ثم الناس لا ينتبهون لعمله، عمل وتعب وجد واجتهد بنية فاسدة، فبعد أن تعب لم يحصل عند الناس ثناء ولا حمدا، والله تبارك وتعالى سيحاسبه على ريائه ومعصيته ويرد عليه عمله. لذلك المرائي خاسر في الدنيا وخاسر في الآخرة، والله تبارك وتعالى يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نسأل الله أن يحققنا بسر الإخلاص، وأن يعافينا من آفات نفوسنا، وأن يجعل في قلوبنا ما يرضى، وأن ينزع من قلوبنا كل ما يسخطه علينا، والحمد لله رب العالمين.